يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ومع اللقاء 13 بعد 200 في بداية، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسمي الله عز وجل الوكيل الكفيل جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن معنى الاسمين في لغة العرب، ثم ذكرنا أدلة الاسمين من الكتاب، ثم بينا مفهوم الاسمين في حق الله تعالى، ثم شرعنا في ذكر الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين، فذكرنا 5 ثمار من ثمار الإيمان بهذا الاسم. عندنا ثمرة أخيرة ذكرها المصنف وهي موضوع اللقاء. يقول المصنف حفظه الله: ومن عجيب ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عن بني إسرائيل في هذا الباب، أي في باب التوكل على الله، ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، أن يقترب منه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، يعني أعطى له مهلة للسداد، فخرج في البحر فقضى حاجته، سافر يعني. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل، يعني بيبحث عن مركب عشان يرجع، عشان الوقت حل، عشان يدفع إيه الدين. فلم يجد مركبا، لم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، جاب قطعة خشب وحفرها من الداخل، فأدخل فيها 1000 دينار. طبعا الدنانير القديمة كانت ذهب، عشان ما تقولش حط ازاي والمية ما كانش عندهم الورق ده، ما كانوش يعرفوا العملات الورقية دي بتاعتنا دي وصحيفة منه إلى صاحبه. والصحيفة كان يكتبون على الجلود قديما، مش الورق ده، مش عندهم الورق بتاعنا ده، كان إما يكتبوا على الجلود أو يكتبوا على الخشب نفسه أو الحجر أو العظام وهكذا. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، يعني أفلها تماما عشان ما تسقطش في الماء يعني. ثم أتى بها إلى البحر، راح عند البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، لم أجد مركبا، وإني استودعتكها، يعني في أمانة يا رب، أمانة عندك توصلها. الله، شوف الجمال يا إخوة، جمال الإيمان والصدق مع الله عز وجل. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، مشيت مع الماء، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، عارف إنه في تجارة رايح ويرجع، فراح بينتظره في وقت الأجل. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا. قال لي نشعلها في البيت يتدفى العلق وننضج عليها الطعام، حطب. فلما نشرها بيقطعها بالمنشار عشان يعمل حطب يعني، وجد المال والصحيفة. الله أكبر. ثم قدم الذي كان أسلافه فأتى بالألف دينار، جايبها تاني ما أعرفش ولا ما في البحر هل وصلت ولا لا، فلازم برضو ده دين لازم يسدده. فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بالألف دينار راشدا. دي بنسميها الكرامة. عندنا في العطاءات الربانية ما يسمى بالآية وما يسمى بالكرامة وما يسمى بالإهانة، وكلها أمور خارقة للعادة. الآية خاصة بالأنبياء والرسل اللي هي المعجزات، زي عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله، آيات. إبراهيم الخليل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما ما أحرقته النار. موسى الكليم يضرب البحر بعصاه ينفلق وتسلب منه خاصية الاستطراق وينجو، العصا تتحول لحي وتتحول لثعبان على اختلاف المواطن، حية لما كانت معجزة لموسى وثعبان لما كانت تخويف لفرعون. ولذلك مع موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. الحية يعني ثعبان صغير قوي كده، عشان ده مش مقام تخويف، ده مقام إعجاز وتأييد ونصرة. لكن لما راح عند فرعون فإذا هي ثعبان مبين، ده موقف تخويف بقى فرعون، فبقى ثعبان ثعبان حاجة كده يعني. فدي اسمها المعجزات، يد موسى تخرج من جيبه يضيء ما بين السماء والأرض بلا علة وبلا مرض، آية. كذلك مع سيدنا النبي القرآن، معجزة النبي الذي أعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بصورة مثله، نبع الماء من بين أصابعه حتى سقى جيشا، انشقاق القمر، شكوى البعير، سجود البعير له، شكوى الطائر له عندما فقد فرخيه، دي كلها معجزات. فدي للأنبياء والرسل لإثبات صدقه. الصالحون بقى والعلماء والصالحون والعباد لهم حاجة اسمها الكرامة، اللي منها دي كرامة. ربنا أوصل إيش؟ المال لصاحبه عبر المال. سبحان الله. يكون الصالح في ضيق وقرب فجأة برد وسلام، وهكذا اسمها كرامات الأولياء. والأولياء هم العباد الصالحون أهل العلم والتقوى والورع، المستقيمون على أمر الله جل في علاه، مش اللي بيمشي بالطريق ده عريان يقول لك حي، يقول لك ده بركة. بركة مين ده؟ أنت اللي بركة ومش ده عريان، ده مخبول ده مكذوب ده، وماشي عريان وقاعد على المزابل يقول لك ده ولي. ولي مين يا عم الحاج؟ ده انت اللي ولي، ده ولي للشيطان ده، افهم بقى وفوق الله يكرمك، ما تتعبناش معاك. فلما عكسوا الايات واصله ده واصل يعني ما بيعبدش، انت اللي تعبد. ده النبي على فراش الموت الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، والله قال له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الموت. ده بيقول لك لا خلاص ده كده شيخنا ما بيصليش، ليه ده وصل، انا مش عارف وصل فين، وده اللي هيجنني. عارف ايه وصل فين ده؟ يعني ما تعرفش. يقول لك لا ده بيصلي تحت العرش، عرش انا لله وانا اليه راجعون. والجهلاء لا يصدقونهم للاسف. وفي بقى حاجه اسمها الاهانه، دي للمكذبين للدجاجله كمسيلمه الكذاب. قال لهم انا كمان عندي معجزات، طب ورينا. قال لهم عارفين البئر ده كان نص ميه، اقصق فيه يمتلئ. طب يلا يا سيدي دي سهله، دي بصق فيه فالبئر جف. فقال والله انك تعلم اننا نعلم انك كذاب. فدي اسمها الاهانه. الله يعامل الكذابين والمنافقين بخلاف مقصودهم، كما قال في كتابه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبوا. شوف على الارض فلسطين ابادوا غزه، وغزه فضحتهم في العالم كله سنن، وهيأت لما سيأتي سنن. ولكن أين من يعقل؟ أين من يعقل؟ وقريبا يحاصرون من العالم أجمع، وقريبا يكون الفرج والنصر بإذنه جل وعلا. لأن دي سنن يا إخوة، سنن تجري بأمر الله عز وجل. إذن دي اسمها كرامة الولي. هذا رجل صالح، عابد صادق، عندما اقترض عنده نية السداد وبصدق، مش بياخد ونوم عديش، يلا ما الشيخ رياض عنده كتير نسحب منه 1000 ونضيعه، يلا نروح عند الشيخ كامل من ناخد منه عربية، ما ده كامل تبعنا صح، ناخد من عنده السيارة بكام، يا كام ب5000، طب والله أنا عندي 2000 بس وهبديك الـ3، شكرا، بتعالى قابلني بقى لو خدت الـ3. ولازم بقى نعمل جلسات واصلاح، ويا ابني اتقي الله واديله فلوسه نتعبه معانا. الراجل ساعه ما رحت له اكرمك وقال لك خده مع السلامه، خليك يا اخي كده صادقا. لان بص يا خدك قاعدك، اللي بيقترض وينوي السداد ربنا بيعينه، اه والله العظيم. انما اللي بيقترض ولا ينوي السداد ده بقى اللي اسمه مطل الغني ظلم. فإلا حقوق الناس يا اخي، الا الحقوق. في مسألة مهمة عايزين نشير إليها، وهي قضية حكم الإسرائيليين. بس تقريبا الوقت دخل، هيأذن ونكمل بعد الأجل عشان بس دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن، وهناخد بس منكم كده 10 دقائق إن شاء الله بعد الأذان. وبعدين النهاردة السبت وبكرة الحد أجازة ولا إيه؟ أنت عندكم أجازة، ما تلعبوناش معاكم بقى، فدونا شوية كده يعني راحة 10 دقائق بس.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله، أهلا يا مصر عيسى، أهلا 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 أهلا. نص نسيت جيم شوش يه مير مير. الحمد لله. مسألة بعنوان حكم الإسرائيليات. الإسرائيليات الإخوة هي كل ما وردنا وجاءنا عن بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، إسرائيل هو يعقوب، يتركب الاسم من شقين، إسرى وإيل. إسرى بمعنى عبد، وإيل يعني إله، يعني عبد الله ونبي الله يعقوب عليه السلام. فولا ينتسبون له كذبا وزورا وبراء منهم. فكل ما جاءنا عن بني إسرائيل لما الأصباط بقى، الأصباط 11 أخ إخوة يوسف على دول أصباط بني إسرائيل اللي جاي من نسلهم كله بني إسرائيل. فكل ما جاءنا عن بني إسرائيل يسمى إيش؟ الإسرائيليات. الإسرائيليات ورد فيها نص عند البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وذلك كعب الأحبار من الصحابة كان يكثر من الرواية عن بني إسرائيل. طيب، هل الإسرائيليات على درجة واحدة؟ الجواب لا. ممكن نقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان حجة لنا، وهو ما صح وثبت على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا حجة لنا. من ذلك الحديث اللي بين إيدينا ده، حديث الرجل بني إسرائيل اللي استسلف 1000 دينار وبعد كده سافر طلب مركبا ليسدد المال فلم يجد، فنقر خشبة وضعها فيه ثم ألقاها في البحر واستودعها الله فوصلت إلى صاحبه. وده في البخاري بيعلمنا التوكل على الله، بيعلمنا أن من صدق صدقه الله، دي سنة، إن تصدق الله يصدق، سنة ماضية، كن صادقا واطمئن خالص، اطمئن أنك مؤيد من الله تعالى. كذلك من ذلك حديث قاتل 100 نفس، وده بني إسرائيل، وكيف تاب الله عليه بعد أن قتل 100 نفس. كذلك حديث الرهط الثلاثة الذين أومى بيت إلى غار فدخلوه، انحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فكل واحد دعا بعمل صالح، اللي كان بر بوالديه واللي انتهى عن الفاحشة خشية من الله، واللي ادخر مال الأجير وثمره له فانفرجت الصخرة. ده حجة بيبين لنا وسيلة شرعية وهي التوسل بالعمل الصالح، يعني حضرتك تتوسل إلى ربك بأعمالك: اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لنبيك أن تبارك في رزقي، أن تيسر أمري، أن تقضي حاجاتي، دي وسيلة شرعية. اللهم إني أسألك بصلاتي واستقامتي أن تغفر ذنبي، مثلا ده عمل صالح. أسألك يا ربي ببر لوالدي أن تبارك في كذا وتفعل كذا، فدي وسيلة شرعية، توسل بالعمل الصالح. كذلك من الإسرائيليات اللي هي حجة، النبي قص علينا قصة الأعمى والأبرص والأقرع اللي ربنا ابتلاه واختبرهم في العطاء وكذا، فمنهم من رسب ومنهم من نجح. فهذا كله من الإسرائيليات تعد حجة لنا لأنه ثبت على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الإسرائيليات ده، وهو الذي لا يخالف قاعدة قرآنية أو قاعدة نبوية، ولا يخالف فطرة سليمة ولا عقلا صريحا، وهذا الذي قال فيه النبي: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية: لا تصدقوهم ولا تكذبوه. هو النوع ده، النوع الذي لا يخالف قواعد القرآن ولا قواعد السنة، ولا يخالف العقل الصريح ولا الفطرة السليمة. وده عليه أمثلة كثيرة كلكم يحفظها، تقرأ كده في الإسرائيليات قصة سليمان النبي وملك الموت والرجل الذي كان في مجلس سليمان. يقول لك كده في الإسرائيليات أن رجلا كان في مجلس سليمان، وأثناء المجلس دخل داخل وسلم وجلس وبدأ ينظر للرجل، فالرجل خاف فبيسأل: من هذا الذي في مجلسنا؟ قال: إنه ملك الموت. يا ربي، ملك الموت ده عمال ينظر لي، حياة غالية قوي. فلما استأذن ملك الموت وانصرف، قال الرجل: يا نبي الله لا يجمعني بملك الموت، بل استحلفك بالله أن تأمر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند. الريح كانت معجزة وآية للنبي الله سليمان، فأمر الريح شالته وديته الهند، فوجد مين في انتظاره؟ ملك الموت، فقبض روحه. ثم عاد الملك فسأله سليمان: لما كنت تنظر للرجل في مجلسنا؟ قال: أمرني ربي أن أقبض روحه في أقصى الهند، فعجبت أنه في مجلسك، فلما ذهبت وجدته هناك فقبضت روحه. قال: سألني أن أمر الريح أن تحمله. هذا المشهد لا يناقض القرآن بل يؤيد القرآن، في قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. ولا يخالف العقل الصريح، لأن الريح آية معجزة تشيله وتشيله وتوديه وهكذا، ولا تتناقض مع الفطر، فدي نسردها عادي. إيه كمان؟ قصة سليمان والنملة في قضية الرزق، لما أعجب بقولها وفصاحتها وبلاغتها وحرصها على بني جنسها والدعوة والاعتذار عن سليمان وجنوده، قال لها: أنت بيكفيك كم حبة في السنة الأكل بتاعك؟ قلت له: حبتين. الله، خلاص من الآن أنا المسؤول عن الأكل بتاعك، أدي حبتين، وكل سنة هجي لك أديك إيه؟ الحبتين. طيب، وخليك كده معززة مكرمة، تمام، بنكافئها. مر العام وعاد سليمان يطمئن على الرعية، فلقاها واكلة حبة واحدة وشايلة الحبة الثانية. قال: عجبا لك، لما ادخرتي؟ قالت: يا نبي الله، عندما كان رزقي على ربي فكنت لا أخشى أن ينسى، فربي ما كان نسيا، ولكن عندما تكفلت أنت برزقي خشيت أن يمر العام فتنساني فادخرت لنفسي. يبقى اللي رزقه على الله يحزن؟ ما يحزنش، إنما أزعل لو رزقي على المخلوق، تبقى مصيبة. عارفين لو الأرزاق على المخلوقين لضيعنا كلنا؟ عشان نشوف جمال الملك بقى. كل شيء في الكون ملكه الله إلا الهواء. الطعام مملوك ولا لا؟ ممكن يمنعوا عننا الطعام؟ آه، زي ما جوعوا أهلنا بغزة، صح؟ يمنعوا الطعام. طيب، وكمان الماء مملوك ولا لا؟ آه، بقت حرب مياه دلوقتي، حلوا لنا سد نهضة هناك في أثيوبيا ومش عارف بيعملوا إيه وشغالين. إنما الطعام ممكن نستغنى عنه ونصبر عليه، وكذلك الماء ممكن نستغنى فترة، إنما الهواء ممكن نستغنى عنه؟ تخيل بقى أن الهواء كمان مملوك للمخلوقين. لو أنا زعلت منكم وعندي الهواء، أو أنتم زعلتوا مني وعندكم، اللي يحصل؟ شكرا، مع السلامة. هي دي ومع السلامة. فشوف بقى الملك والرزق. فعشان كده بقول لك اللي رزقه على الله، اوعى تحزن يا ولدي، والله الرزاق هو الله، اوعى تحزن. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. بس البعض عنده فهم ضيق للرزق، مفكر الرزق هو الراتب والمال بس. لا، زوجه صالحه رزق، ابن صالح رزق، بنت صالحه رزق، صحبه حلوه في المسجد، والله دي اعظم ارزاق، ارزاق الايمان دي. تخيل كده كل اسبوع نشوف بعض الوجوه الطيبه الجميله دي، ايه الارزاق الحلوه دي؟ ما بننظرش للفصاق. شوف كده اللي دايما بينظر للكفار والفصاق بيتعب. اي والله العظيم، والله يا اخوه، النظر لوجه الفصاق ضياع وهلك، تجد نفسك هتقول في هم وغم. لما تشوف العيال الحلوين دول زي العسل دول المتوضين الحلوين دول، ها يا ربي يشرح صدرك. ما ده رزق، رزق. قاعد في مسجد رزق، غيرك قاعد في المركز بيشطح، صح، وبيشرب خمره، ويخرج بالليل يتطوح ويقع على الارض ويترزع ويتخبط صح. وانت ما شاء الله ماشي بعقلك يا جمال يا جيمي، ولا يا جيمي، صح، اهو بتضحك هم وبنعمل لك شاي كمان، فما عملولكش النهارده. اه، النهارده بقى تعبوا. شاطح على طول، شاطح من غير شرب ده. فده رزق، الإيمان رزق، الهداية رزق، طلب العلم رزق، الفهم رزق. فما تحسبش الرزق في إيه؟ في المال. لا، ده المال، المال ده عرض زائل يأكل منه البر والفاكهة. عارف لو ما جاش هتأكل برد يا مصطفى. يوم ما تزدني أروح عند الشيخ سيد اتغدى عنده، صح؟ وانا وانت غدانا على ربنا، ما تقلقش، تعالى بس. ايه هنغلب يعني حته جبنه في سندوتش؟ هنغلب مش هنغلب، تمام التمام. فما تنظرش للماديات دي خالص، لان الرزاق هو الله، وده جزء من الرزق، انما الرزق عام. فقالت له اه لما بقى عليك انت بقى خاف، احسن تنساني، انت بشر، انت مخلوق، ممكن تغفل، ممكن تنسى، ممكن تموت. فسبحان الحي الذي لا يموت. فهذا يسرد ولا حرج. ايضا قصه الضفدع ورقه التوت شغلانه كبيره دي والله يا اخي. يقول لك فلما كان يمر كده على النهر فيلاقي عجبا، يلاقي ضفدع يطلع من البحر، يروح واخد ورقه التوت. الضفدع ما بياكلش ورقه التوت، ياخدها ويروح نازل الميه. ايه العجيب ده؟ الراجل ده الضفدع ده ما بياكلش ورقه التوت، بياخده ليه؟ هو بيعمل مشروع ولا ايه تحت الميه ولا ايه؟ مش عارفين يعني. فسليمان قال يا رب جل لي عن قاع البحر، اريد ان اعرف ماذا يفعل هذا. فجل الله له عن قاع البحر، فراى الضفدع ياخذ ورقه التوت وينزل الى قاع البحر، يقف امام صخره صماء، الصخره تفتح تنشأ، يطلع منها دوده عمياء، الضفدع يطعم الدوده والدوده تسبح بحمد الله وتقول سبحان من يراني ويرزقني ولا ينساني. سبحانه، الكون كله يا اخوه ارزاق، ايات وعجائب. ده انا سمعت احد المتكلمين عن العقارب، صدق حبيت العقرب والله العظيم، كنا بنقرا العقارب صح، قعد يجيب 10 فوائد للعقرب في خلقه، ولولا العقرب ده وخلقه لضاعت الامم. اه والله العظيم، يقول لك ده من ضمن فوائده بياكل حشرات ضاره، لو بقيت لتكاثرت ودمرت الزروع وكل القطايع. والعجيب يقول لك بيوجد في البيئه بقدر معين ما يزيدش. امر غريب يا شيخ، حتى يقول لك الان بيستخرجوا من السم بتاعه ادويه للسرطان والكانسر. يقول لك سبحان الخالق العظيم يا اخوه، له في كل شيء ايه تدل على انه وحيد. وكان عامل حلقه عن الصراصير بس ما رضيتش اشوف. اقرأوا كده كتاب الحيوان وشوفوا العجائب، عشان تعرفوا ان الكون ده مخلوق بقدره واراده ومشيئه وحكمه. سبحان الخالق، أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ سبحانه. فهذا يسرد ولا حرج. النوع الثالث بقى والاخير ونختم اللقاء، وهو الباطل الذي يتناقض مع القران ومع السنه ومع العقل ومع الفطر، وهذا لا يسرد انما يحذر منه. زي في كتاب اسمه مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي القديم، الكتاب ده محدش يقرأه، مليان بالموضوعات والأباطيل والأكاذيب، فده يحذر منه. فمن ضمن القصص المذكورة يقول لك كان شاب مولعا بنبش القبور، دايما كل يروح القبور ينبش القبر، ياخد الكفن يبيعه ويشوف الأموات إذا كان معاهم حاجة ياخدها ويبيعها. وفي يوم من الأيام ماتت امرأة في الحي، وكان هذا مغرما بها، فلما نزل قبرها ورآها ألجمعها بعد موتها فأحياها الله وقالت اتق الله. هذا من أبطل الباطل، لأن إحياء الموتى لا يكون إلا على يد نبي أو رسول، فده يختلف مع قواعد القرآن والسنن والفطر والعقول، فهذا يحذر منه. بهذا القدر يا إخوة أكتفي في هذا اللقاء، فإن كنت البقاء وكان اللقاء نواصل. في أسئلة يا يونس؟ ها؟ طيب نجيب السؤالين في عجالة، بيجوز أو لا يجوز، ونقيم الصلاة مباشرة. عبد الرحمن يبارك الله بكم، أمين. حكم إلقاء الملابس القديمة في حاويات مخصصة لهذه الملابس، إذا كانت هناك إحدى هذه الحاويات بجانب باب كنيسة داخل صورها ولبس داخل، لا حرج في هذا، كل هذا من فعل الخير والبر، يصل للمحتاجين سواء كان المحتاج مسلما أو غير مسلم فلا بأس. بيقول جزاكم الله خيرا، حكم تنزيل مقاطع قرآن غير كاملة السياق، يعني مثلا قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القضية، فينزل من عند قوله التي كانت القضية، لا يجوز بتر الآيات. لما تيجي تنزل، نزل الآيات كاملة، كاملة الفهم والسياق، حتى لا يساء الفهم عند بعض العوام، والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.